وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إحنا لماذا نلتقي مع قصة تمثل رمز عظيم جدا للعز الذي عاشه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان جماعة بيستمد العزة من طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة الحقيقة مع أسد، لكن مش زي أي أسد، ده أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب. يا سلام، لما تسمع اسم حمزة فعلا تذكر زمن العزة، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. حقيقة إن كان النبي يا جماعة في يوم الأيام بيخبر عن أجر يعني أي شهيد في هذه الأمة، فيكون صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وفي هذا كل جماعة ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة بإذن الله جل وعلا. إن كانت المنقبر يا جماعة في واحد من أحد الشهداء في هذه الأمة، فكيف بسيد الشهداء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلنا في كل حلقة يا جماعة، محتاجين نقرب من سيرة الصحابة، محتاجين نتأسى بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن كنا يا جماعة مش هنقدر نعمل الأعمال اللي عملها أصحاب النبي، فلا أقل من أن نحبهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله، حديث البخاري ومسلم عن أنس، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة أنت، مهم أنت جاهز ولا لا لقاء الله. فقال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس والله لا فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا حديث. لماذا يا أنس؟ رضي الله عنه. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة كلنا كده وكل المشاهدين نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نبدأ قصة معينة بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة جماعة كان عايش في إحدى البيوتات اللي محيطة بالكعبة، وكان سيدنا حمزة رضي الله عنه كان ما شاء الله قوي البنية، سريع الحركة، كان نشيط جدا جدا، وكان ماهر جدا، وكان ماهر جدا في رمي السهام، وكان يعني ما شاء الله كان قناص يعني سبحان الله، فكان عنده مهارة رمي، فكان عشان كده بيحب يعني هواية الصيد. كان دايما يخرج للجبال والوديان الفسيحة ويصطاد، يقدر يصطاد لحد قرب غروب الشمس ويرجع بليل يقضي السهر والسمر مع شباب وفتيان مكة سبحان الله. لكن سيدنا حمزة ما كانش عارف ان في وقت قريب جدا جدا هيصير حياة الله واللعب والصيد والكلام ده كله، هيستعمل كل حياته في طاعة الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نقف في الحتة دي وقفتين يا جماعة. اول حاجة، سيدنا حمزة زي ما قلنا كان قوي الدنيا، سريع الحركة، ما شاء الله كان عنده مهارة في رمي السهام، كان صياد ماهر جدا. هيسيب الهواية دي كانش يسيبها، هيستعمل نفس الهواية ونفس الموهبة الجميلة دي بس في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الإضافة الأولى، أنت كمان دور في نفسك على موهبة أنت ما شاء الله تدخلها. أكيد يا جماعة كل واحد فينا عنده موهبة، عنده مهارة في حاجة معينة، استعملها ووظفها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. واحد ما شاء الله شاطر جدا في شغل الكمبيوتر، طيب دخل برامج دينية على الكمبيوتر ويوصل سيديهات لكل شباب المسلمين لعل وعسى، ولأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وحتى لا أنا عندي قدرة، لا ما شاء الله عليه على تحفيظ القرآن. طيب ماشي، اجمع الشباب الحي حفظهم، شفديك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اي نعم، ده كلام الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والاخت بقى بتشوف ما شاء الله عندها قدره على تحفيظ القرآن، تجمع البنات الصغيرين تحفظهم. والله العظيم يا جماعه حاجات بسيطه جدا لكن ليها اجر عظيم جدا عند ربنا. شوف تخيل لما تيجي تجمع حواليك يعني حتى ولو 10 اولاد صغيرين، كل ولد يقرا ايه من كتاب الله بيتكتب في ميزانك، شفديك بيحفظ ويكرر ويعلم كل ده ميزانك الى يوم القيامه. فضل عز وجل. الدرس الثاني يا جماعه، لأن ممكن أي إنسان فينا يكون في وقت من الأوقات عايش على هامش الحياة، ملوش أي قيمة في الدنيا ولا متقدر ولا أي حاجة بيعملها، وفجأة ربنا يستعملك في أمر معين ونصر دين الله. فجهز نفسك، اوعى تحتقر نفسك، أنت شأنك عند الله كبير، بس بطاعتك لله وباتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين سيدنا ربيعة بن كعب بن مالك حديث يا مسلم، لما كان بيجهز كل يوم، لا نفسه يصف عليه كل يوم يجهز ميت لدوء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي حب يكفق، فقال سلني شأن يا ربيعة. قال يا رسول الله، كان ممكن كعب بن مالك يقولي ربيعة بن كعب بن مالك، كان ممكن يقولي يعني أنا مين، أنا راجل فقير جدا، كان عندي حوالي 17 سنة شباب، يعني يقول أنا فقير جدا، وبعدين ده أنا من أهل الصفة يعني مش لاقي أكل وفقير جدا، وبعدين سبحان الله أنا أطلب الجنة فضلا عن أن أنا أطلب صحبة النبي في الجنة. لكن لا، ما احتقرش نفسه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فقال له النبي او غير ذلك، مش عايز حاجه ثانيه، انا شايفك برضه محتاج تتجوز، محتاج تعيش حياتك يعني. فقال هو ذاك يا رسول الله. النبي ما سالوش على كده يا جماعه، قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تجد بسجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. نرجع ثاني سيدنا حمزه رضي الله عنه. في الوقت ده يا جماعه نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجأة سيدنا حمزة، طبعا سيدنا حمزة عم النبي عليه السلام، سيدنا حمزة فجأة لقى كفار قريش بينصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، عادوا النبي وآذوا النبي وشتموا النبي واتهموه بالسحر والشعر والكهانة. انت معقولة؟ مع ان سيدنا حمزة أقرب واحد للنبي وعارف أخلاقه، عارف أخلاق النبي وعارف لحظته وصدقه وأمانته، عارف وفاءه وعارف كل حاجة. معقولة النبي اللي كان بالامس قريب الصادق الامين في عين حتى المشركين والكفار النهارده بقى يتهم بالسحر والشعر والكهانه والجنون؟ معقوله؟ فسيدنا حمزه حياته مستغرب. وده درس برضه جميل يا جماعه، ان سنه البلاء او الابتلاء سنه ثابته لا تتبدل ولا تتغير، كل ما هتزداد طاعه لله كل ما يزداد عليك البلاء. مش كره من ربنا ليك يا اخي، افهم المساله صح، لكن ربنا لما يحب انسان للطبيب ولله المثل الاعلى. لما تيجي تروح تتعين في وظيفه بيعمل ايه؟ بيعمل لك اختبار انترفيو زي ما بيقولوا، يعرف تفهم ازاي؟ بيعمل لك اختبار كده عشان ايه؟ يعرف هل انت مؤهل ان انت تخش الشركه دي ولا ما تنفعش. فما ظنك بمن سيدخل جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لازم تعمل لك اختبار صغير كده، مش عشان ربنا يعرف اذا كنت انت صادق ولا لا، ما ربنا عارف، عشان يوقع عليك انت الحجه، عشان ما تجيش يوم القيامه يبقى ليك اي عذر امام الله اذا انت اظهرت ما بداخلك، واخد بالك؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما اشد الناس بلاء مين يا جماعه؟ مش انا ولا انت؟ الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل. فالامثل يطلع الرجل على قدر دينه، على قد ديانتك، على قد طاعتك لله، على قد اتباعك لرسول الله، لابد ان تبتلى هو ده طريق الانبياء يا جماعه. سبحان الله. ودي ازاي كده؟ انا عايز ادي نصيحه لاي داعيه على وجه الارض، اخ بحبه في الله، اي داعيه، اوعى تشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ابدا. وانت في مجال الدعوه هتجد ربنا يعطينا فيكم من اصحاب النفوس الضعيف، هتجد من يحقد عليك ومن يحسدك ومن يعني يدبر لك المؤامرات تلو المؤامرات. وكل الدعاة في العالم كله عالم من هذا، فسال الله العفو والعافيه. اوعى تشغل نفسك بان انت ترد على فلان او تدافع عن نفسك، اوعى اشغل نفسك بدعوتك، اوعى تحضر دروس تنفع بها المسلمين، والوقت اللي انت هتشغل نفسك بيه بالدفاع عن نفسك دع ربك عز وجل يدافع عنك. فلقد وعدنا الله جميعا وقال ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقت الجلال ايها الاخ الحبيب، اجعل نفسك بطاعه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعه كيف اسلم حمزه، اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يا جماعه في بدايه الحلقه، سيدنا حمزه كان دايما يخرج كل يوم عشان يصطاد، ما شاء الله قوه في الجسم، سرعه في الجري، عنده مهاره في الرمي، فكان يروح يصطاد ويرجع. في يوم من الايام حصل امر لم يكن في الحسبان. ايه اللي حصل يا جماعه؟ حصل ان سيره النبي عليه الصلاه والسلام وهو معدي على ابو جهل، ابو جهل راح قايم وراح يعني عمل كده مشكله مع النبي عليه الصلاه والسلام، وقعد يصب في النبي صلى الله عليه وسلم واذى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه يا جماعه؟ الرد عليه ابدا والله. ساب ابو جهل لحد ما قعد يسب فيه صلى الله عليه وسلم ويشتم النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي في النهايه رجع هو وحده. سبحان الله. وهو ده كان اخلاق النبي يا جماعة. النبي كان لا يغضب لنفسه قط ابدا. عمر من النبي يغضب لنفسه ولا انتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. يعني حد فينا يا جماعة يقدر يمسك نفسه؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما واحد اطلب من النبي ان يصيه قال اوصيه يا رسول الله قال لا تغضب. ثلاث مرات يا جماعة لا تغضب لا تغضب اوعى اياك ولا الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. في اللحظة دي يا جماعة النبي ساعة لما كان ابو جهل عمال يصب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مولاه واحدة ست مولاه بواحد اسمه عبد الله شايفة الموقف كله وشايفة ازاي ان ابو جهل ابن ابا جهل اذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة كان راجع بقى ايه من رحلة الصيد اليومية راجع بقى ماسك القوس بتاعه كده وحطه على ظهره وماشي وراجع. المهم اول ما وصل هناك شاء الله عز وجل كان من عادة سيدنا حمزة اللي هو لما يرجع من رحلة الصيد ما كانش يروح على بيته على طول يا جماعة كان لازم يروح عند الكعبة ويطوف حوالين الكعبة ثم يمر على الناس الذين اجتمعوا حول الكعبة فنزلوا يسلم عليهم واحد واحد وبعد كده يروح بيته. ليه يا جماعة الكلام ده كان بيعمله؟ لأنه كان يعظم البيت. يا سلام حتى في الجاهلية كانوا يعظمون البيت. أخبارك أنت بقى إيه مع تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ أخبار شباب المسلمين النهارده مع الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أخبار أخواتنا إيه مع الحجاب؟ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. أخبارنا إيه مع بر الوالدين مع الإحسان إلى الجيران؟ المهم كانوا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. في المهم وهو معدي سيدنا حمزة على المولاه بتاعة عبد الله بن جدعان راح منادي عليه قالت له يا حمزة قال ماذا تريدين؟ قالت أنت عرفت إيه اللي حصل لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما الذي حدث؟ قالت ده أبا الحكم ده أبو جهل يعني كان بيقول أبو الحكم. فالمهم فقالت ده أبا الحكم قعد يشتمي زي كذا كذا لحد ما هو ذهب إلى بيته ولم يرد عليه. فسيدنا حمزة أخذته ليه الحملية. هو ما كانش عايز يسلم الحاجة لكن شوف أقدار ربنا فأخذته الحملية إزاي يشتم ابن أخوه. فراح سيدنا حمزة يدور على مين؟ على أبا جهل. لقاه قاعد مع بعض الناس كده حوالين ايه؟ حوالين الكعبة. راح داخل ويجيب بقى كده يعني ايه يعني سبحان الله دي المقدمات مسك القوس بتاعه خشب غليظ ما شابه وراح رجعها على دماغ ابا جهل فدماغه اتسلقت من الصيد. فدماغه لما اتسلقت من الصيد طبعا الدماء فيهم اتسلقت على مين؟ على وش ابا جهل. فناس بعض الناس من بني مخزوم قالوا بقى عشان يقتل مين؟ سيدنا الحمزه دفاعا عن ابا جهل. فابا جهل سبحان الله في لحظه قال له دعوا ابا عماره اللي هو مين؟ حمزه عبد المطلب. قال دعوا ابا عماره فوالله لقد سددت ابن اخيه سدا منكرا يعني هو ليه حق في اللي عمله معاه سبحان الله. في اللحظه دي يا جماعه سيدنا الحمزه راح ردها له تاني قال له ايه؟ اتشتمه وانا على دين اقول ما يقول؟ يعني طلعت منه كده قدره ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انطقه بهذه الكلمه. قال له انت بتشتم محمد عليه الصلاه والسلام وانا على دين محمد اقول مثل ما يقول؟ فعرف كلهم ان ايه ان سيدنا حمزه قد اسلم من تلك اللحظه. نخرج من النقطه دي يا جماعه درسين جمال جدا بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول درس انصر اخاك ظالما او مظلوما واخد بالك بس تنصر اخاك ظالما او مظلوما انت لما تعرف ان الانسان محترم وانسان ما شاء الله متدين مش بقى زي ما الناس بيقولوا انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي عقلك حافظين ما شاء الله خد بالك وانا ابن عمي على الغريب. لا مش بالمنظر ده يا جماعه احنا ننصر لما يكون في مساله فيها يعني ايه فيها مساله شرعيه سبحان الله. المهم انصر اخاك ظالما او مظلوما لحديث البخاري فقال ننصره مظلوما فدي معروفه انما انصره ظالما ازاي يا رسول الله؟ قال بأن تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. لما تلاقي أخوك أو حبيبك أو صديقك بيظلم حد لما تكف عن الظلم إذا أنت كده نصرت آخر. الحالة الثانية يا جماعة الدرس الثاني إن أنت ما تعرفش كيف تأتيك الهداية ولا متى تأتيك. ممكن تكون رايح مشوار والله ما تقصد ولا أقل حاجة وربنا يقدر إن المشوار يكون سبب هدايتك. خدت بالك؟ سبحان الله أذكر إن ممثلة من الممثلات ربنا بارك فيها ويثبتها رب العالمين كانت وصلت يا جماعة وهي بنت صغيرة لسه وصلت لقمة المجد بتاعها سبحان الله. وفي عز المجد ليها فيه قدر ربنا سبحانه وتعالى زميلة ليها من خارج الوسط الفني ودي من أعز صديقاتها ماتت فهي راحت عشان تحضر الجنازة إشاء المجد عز وجل شوف دي لها ربنا يتقبل الإنسان خير لازم يوصله. فالمهم فراحت عشان تحضر دفن زميلتها أول ما وصلت هناك لقيتها متكفلة وملفوفة بالكفن وبينزلوها في القبر فنظرت في الحفرة أول ما نظرت أهل النار أبيض معقولة أنا في يوم من الأيام هنزل الحفرة دي ويتقفل عليا بالمنظر ده خلاص أنا من اللحظة دي طفت إلى الله عز وجل ورجعت على طول في نفس اليوم بعتت اشترت حجابها ولم تخرج بعد ذلك إلا بالنقاب بفضل الله عز وجل واعتزلت الفن كله واعتزلت التمثيل واعتزلت حياة اللهو واللعب وأصبحت الآن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. برضو لسه تاني جميل جدا يا جماعة. كان في واحد حرامي مرة دخل يسرق احد التابعين اللي هو فضيل بن عياض رحمه الله رحمه الله، فدخل عنده فالفضيل بن عياض رجل فقير جدا انا ما عندوش حاجة، فقعد يبص يمين وشمال مش لاقي حاجة. فالفضيل بن عياض كان قايم ساعتها يصلي قيام الليل، فبص لقى الحرامي واقف فقال سبحان الله يا مسكين انا وجدت شيئا عندنا مش حاجة موجودة في البيت خالص. الحرامي راح ضحك كده فقال له الفضيل والله لا اريد ان تخرج يعني بلا شيء، انا ما يربليش انت تخرج كده من غير ما تاخد حاجة. قال له اعمل ايه؟ قال له تعالى شاف المايه دي، قال له اتوضى فراح متوضى، قال له تعالى اصلي معاك ركعتين قيام الليل. فراح صلى معاه، وبعد ما صلى معاه سمع اذان ايه الفجر، فخد في ايده طالع، فتلاميذ الفضيل بن عياض شايفين الفضيل طالع ومعاه في ايده واحد غريب، فقالوا من هذا يا فضيل؟ قال رجل جاء ليسرقنا فطرقناه. لانه في البيت ملاش حاجه قلنا نسرق احنا ندخل الجنه، ربنا يحفظنا يحفظكم. سبحان الله يا جماعه، فزي ما بنقول يعني احيانا بيحصل الانسان اشياء يكون رايح لمكان ما يكونش اصلا ناوي في اي حاجه، ربنا يقبل له فيه الخير بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه، لما طبعا حمد اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسلم عرفت قريش ان النبي قد عز وامتنع خلاص، حدش يقدر يرد في اللحظه دي ان حمزه اسلم. في اللحظه دي يا جماعه لما حمزه اسلم، اسلم بعدين يا جماعه باربع ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت القصه فيها بعض الضعف، لكن عمر بن الخطاب لما راح ده الارقام وطرق فدخل وجلس مع النبي ومع الحمزه مع اصحاب النبي. فالمهم بعض الصحابه قالوا يا رسول الله نريد ان نخرج بقى بنجهر بالدعوه بقى خلاص بقى، فازاي؟ فخرجوا صفين يا جماعه، صف على راسه حمزه بن عبد المطلب، الصف الثاني على راسه عمر بن الخطاب، الاثنين طالعين والكل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فلما حدش قادر من المشركين يتكلم كله قاعد يعني كده مكبوت، لان هيتكلم مين؟ ده حمزه اهو وعمر وفي الوش الاثنين سبحان الله. فالمهم المولى عز وجل يا جماعه انهم يعني فضل سيدنا حمزه رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان في شهر رمضان سنه 1 هجريه، ارسل حمزه في اول سريه حربيه امر عليها حمزه بن عبد المطلب عشان يعترضوا عيرا لقريش كانت جايه على راسها ابو جهل عليه من الله ما يستحقه. سيدنا حمزه كان رايح معاه كم واحد يا جماعه؟ 30 واحد من المهاجرين. رايح يقاتل كم واحد؟ 300 واحد من المشركين. زي ما بقول دايما في الدروس كلها ان يا جماعه ما كانش في اي تكافؤ لا في العدد ولا العده ولا القوه بين الموحدين وبين المشركين سبحان الله. اول ما وصل هناك واصطف الفريقان خلاص ده هيقاتل ده 30 واحد قدام 300، شاء النبي عز وجل في واحد اسمه مجدي ابن عمرو الجهني كان حليف لدولتي حليف لدولتي، راح يعني حاول يلاقي يعني المساله تعدي كده وقال لنا يا جماعه ما يصحش مش عارف ايه، كان المهم رد الجماعه وخلاهم ايه مشوا بلا قتال وعادوا مره اخرى بفضل الله عز وجل. نلاحظ يا جماعه زي ما قلنا ان دايما معارك المسلمين ضد المشركين كلها معارك عقيده، ما فيش اي تكافؤ بين عدد وعدد. تمر الايام يا جماعه وتيجي غزوه بدر سبحان الله. سيدنا حمزة بن عبد المطلب كان ليه موقفين في منتهى العظمه في غزوه بدر. اول موقف يا جماعه ان بدايه الغزوه بدات بمشهد عجيب جدا، كان في رجل من المشركين كان شرس جدا كان اسمه الاسود ابن عبد الاسد المخزومي. الراجل ده كان شرس جدا وكان سيء الخلق وما كانش حد يقدر يقرب منه لانه كان يعني مجرم حرب. المهم نزل وقف كده وسط المسلمين وقال لهم اعاهد الله ان اشرب من هذا الحوض. تعرفين المسلمين اجتمعوا حول حوض كده مليان ميه عشان يقدروا يشربوا منه كده، فهو قال انا بقى اعاهد الله ده الاسود ده ان انا اشرب من الحوض ده او اهدمه او اموت دونه، وإما أشرب يهدمه يا إما أموت بقى. خلاص بقى فاهم إزاي؟ ونزل بقى ويعني فرد نفسه قدام المسلمين. مين يتقدم يا جماعة؟ أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم سيدنا حمزة هي ضرب واحدة. كان كلها شفا الحمد لله رب العالمين. فراح ماسكه ضرب واحدة بالسيف راح مطلع نص رجليه. فرد يترمى على الأرض وبدأ يسحب. هو عايز يدب بيمينه، انا قلت لازم اشرب وعاهد الله ايه؟ لا اشربن من الحوض او لا يهدمن. اول ما يوصل لحد الحوض فيه بيسحب يسحب لحد ما يوصل الحوض وراح داخل جوه الحوض لسه هيشرب، راح سيدنا حمزه راح نزل السيف الثاني عشان يشرب بقى. واخد بالك؟ فراح قتله سبحان الله. كان ده اول موقف ليه، وهي دي مواقف البطوله يا جماعه اللي احنا عايزين نعرف ولادنا المواقف المشاهده البطوله في كل بقى الافلام والمسرحيات. مش عارف البطل ده لما يكون بيشرب خمره ويمشي مع بنات ومش عارف يعمل ايه بيغني بيرقص، مفيش بطل ابدا بيخطب الجمعه. مش مش بطل واقف على منبر خالص يا جماعه، هي دي البطوله. لا يا جماعه البطوله هي ان الانسان يكون قلبه وصيد لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني يا جماعه سيدنا حمزه ان بعد ان هو قتل الاسد بن عبد الاسد المخزومي طلع ثلاثة من صناديد قريش اللي هم عبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عبد الثلاثة. فقالوا اخرجوا الينا ثلاثة من المسلمين عايزين بقى نقاتل حد. عارفين دايما الروايات كانت تبدأ كده بحتة مبارزة عشان اظهار القوة بقى كده، وكان بيبقى لها تأثير عالي جدا جدا على الروح المعنوية للفريقين. تمام. فقالوا طلعنا ثلاثة، فطلع ثلاثة من الانصار. قال انتوا مين؟ قال احنا ثلاثة من الانصار. قال لا مع السلامة مش عايزينكم، احنا عايزين قومنا. فقال يا محمد اخرج الينا اكفاء، احنا عايزين ناس المهاجرين اللي كانوا معانا ايه في مكة. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ثلاثة، قال قم يا عبيد بن الحارث، فقام عبيد بن الحارث، فقال قم يا علي لعلي بن ابي طالب، فقام علي، وقال قم يا حمزة لعبد بن طالب، فقام حمزة رضي الله عنه وارضاه. المهم الثلاثة وقفوا، فكل واحد منهم قابل الثاني، قابل واحد ثاني. سيدنا عبيد بن الحارث قابل عتبة بن ربيعة، وسيدنا علي بن ابي طالب قابل الوليد بن عبدة، سيدنا حمزة قابل شيبة بن ربيعة. سيدنا حمزة في ثواني ضربة تانية راح مخلص على مين؟ على شيبة. مش محتاج يعني، واخد بالك؟ سيدنا علي برضه ضربة تانية خلص على مين؟ على الوليد بن عبدة. سيدنا عبيد بن الحارث ده هو اللي حصل النبي للنبي مع عتبة بن ربيعة، هو ضرب ضربة خلصت عليه، والتاني ضرب ضربة خلصت عليه. فسيدنا حمزة وعلي راحوا مين على مين؟ على عتبة بن ربيعة، خلصين عليه، وراحوا ساحبين عبيدة بن الحارث خارج المعركة، ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعة، سبحان الله، يشاء المولى عز وجل ان ربنا يكتب النصرة لجند الموحدين في غزوة بدر بفضل الله عز وجل. ودي كانت صورة مضيئة للعزة لما كان عايشها المسلمين، لما كانوا بيستمدوا العزة دي يا جماعة من طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان زمن العزة يا جماعة، يعني رحم الله زمان العزة. فيعني احنا النهارده بنعيش في ذل لا يعلمه الا الله، يعني أذل الله عز وجل أمة الإسلام لأذل أمم الأرض من أبناء القردة والخنازير بسبب بعدنا عن طاعة الله، بسبب بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتأني الله بكل طفل في أرض فلسطين والعراق يقول:
قريبا كان لي وطن وأهل، وكنت أعيش في أحضان أمي، تمزقت اليهود جدار بيتي، وهان على بني الاسلام همي، قريبا كان لي وطن واهل، وكنت اعيش في احضان امي، تمزقت اليهود جدار بيتي، وهان على بني الاسلام همي.
فلتأني والله، لتأني والله بكل شاب وكل ام وكل اب في ارض فلسطين وفي العراق يقولون لنا، وصدق من قال في هذه الكلمات الجميله المباركه:
مناديكم مناديكم وقد كثر يحيب، مناديكم ولكن من يجيب، مناديكم وآهات السكالى تحدثكم بما فعل اللهيب، فلسطين تقول لكم ثيابي ممزقة وأجدراني تكوب، محاريبي فإن وقتها على جدرانها الحصن رهيب، وأولدتي تقطع لا لأمني جنيت ولا لأمني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يبيك بصدق مبدئه الكذوب، لنا في أرضنا نهر وماء وأرض في مرابعنا خصوب، لنا في أرضنا نهر وماء وأرض في مرابعنا قصيب، لما بيت وأطفال ولكن محت آثار منزل الفقوب، بنات المسلمين هنا شباب، بنات المسلمين هنا سدايا والشمس المكرمات هنا تغيب يموت الطفل في أحضان أمي تهدهده وحجة الحبيب يموت الطفل في أحضان أمي تهدهده وحجة الحبيب بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ المصيب هذه الجراح أما تحرك ساكنا فيكم أما للغافلين أقول أنا بينكم أصلى جنان حضارق وقصار قصة حسرة وتقول أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول شعب يغذى بالأسى أطفاله ويحربون والنساء عظيم أواه لو أبصرت للطفل الذي أمسى وهيكل عظمي مشلول أواه لو أبصرت الأم التي ذبحت ولا كتم ولا ترسيم أين الأحبة أين الأحبة يا سطور تحدثي هل من أخ يمحو الأسى ويزيل يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول عذرا أخ الإسلام إنا أمة ما زال يقلب رأسها التطبيل يناديكم وقد كثر النحيب يناديكم ولكن من يجيب يناديكم وأعراف الستام تحدثكم بما فعل المهيب.
تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من جهة سيدنا حمزة في غزوة أحد وإن شاء الله نقول هذا بعد الفاصل فأستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية جماعة نرجع إلى سيرة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيرة سيد الشهداء يوم القيامة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة جماعة بعد ما اتهزم المشركون في غزوة بدر طبعا ما نسوش هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قعدوا بعيد العدة لمدة سنة كاملة عشان يخاطب النبي وأصحابه فمرت الأيام وجاءت غزوة أحد. حقيقة غزوة أحد يا جماعة يعني جمعوا فيها 3000 واحد مشرك وجهزوا من العدة والعتاد والعدد يعني ما لا يعلم إلا الله عشان يقاتلوا النبي ويقضوا على دعوة الإسلام والمسلمين. سبحان الله شاء الله العز وجل إن لما أحد أي حد ينظر الأحوال والتجهيزات اللي كانت قبل غزوة أحد يعرف إن كان المقصود من الغزوة دي في المقام الأول اثنين من هم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه الحمزة ابن عبد المطلب ونعرف الكلام ده من خلال مناقشاتهم وعاداتهم مع بعض واجتماعاتهم كانوا طبعا مقصودهم الاول هم يقتلوا النبي عليه السلام ثم بعد ذلك كان كثير منهم مركز على سيدنا الحمزة على اساس ان هو كان يعني ربنا جعله سبب عظيم جدا في منعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حماية النبي غير ده كله ان كان سيدنا حمزة كان قتل عدد كبير جدا من المشركين في بدر كانوا عايزين ينتقم منه وجهزهم فعلا واعدوا رجل معين ومخصوص عشان يقتل سيدنا حمزة اللي هو الوحشي. الوحشي كان عبدا لرجل اسمه جبير بن مطعم. جبير بن مطعم ده كانت مشكلته ان عمه اللي هو طعيم بن عدي كان اتقتل في غزوة بدر حد ينتقم من اللي قتله فقال الوحشي قال له انت دلوقتي عبد عندي لو قتلت حمزة انا هعتقك خلاص هتبقى ايه هتبقى حر. وانت عارفين مسألة يعني العبودية يا جماعة او الانسان اللي عدى عند حد مسألة يعني في منتهى المشقة والعذاب يعني تخيل انه ما يقدرش يتجوز الا دم سيدي ما يقدرش يعمل حاجة في حياته الا بإذن سيدي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
سبحان الله يقول عن الولد لو احب ان هو يكرم او يكرم والده او ان هو يكافئ والده قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سبحان الله هي دي الحالة الوحيدة اللي تقدر تقول فيها لأبيك انا مدي بك اللي انت عملت معايا ده كله. سبحان الله لان سبحان الله تخيل لو واحد مسلم وكان عبدا عند رجل اخر تخيل ان هو لو هرب من سيده لا يقبل الله منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج الا ان يرجع مرة ثلاثة الى سيده. فمسألة العبودية مسألة صعبة جدا. فلما يجي يحشيه يقول له بقى الزبير بن مطعم يقول له انت لو قتلت حمزة هتبقى حر. طبعا دي كان كنز بالنسبه له. فوق ده كله يا جماعة ان كان في واحدة اسمها هند بنت عبدة اللي هي زوجة ابي سفيان كان لسه الاثنين ساعتها ما كانوش سبعة. فكان في غزوة بدر قتل ابوها وعمها واخوها وابنها تمام. فقالوا لها ده في اثنين منهم حمزة قتلهم واثنين منهم اجهز عليهم كانوا خلاص مستقرات وهو اللي خلص عليهم. فقالت بس خلاص دعت الوحشين قالت له جبير بن مطعم لو انت قتلت حمزه هيبقى ايه؟ هتبقى انت حر. فوق ده كله الذهب اللي انا لابساه ده كله كانت غنيه جدا الذهب اللي انا لابساه في ايديا وصدري كل ده بقيت في ايديك انت لو انت قتلت حمزه وجئتني بكلمه حمزه. يبقى المؤامره كلها دايره على مين؟ على النبي على السلام على حمزه. الشيء النبي عز وجل سبحان الله بدات المعركه يا جماعه وبدا القتال بين المسلمين وبين المشركين وبفضل الله كانت النصره في بدايه الامر لجند الموحدين اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه يا جماعه في غزوه احد كان بيقاتل بسيفين. انا شفت منظر زي كده كان ماسك سيفين في ايديه الحديث عند ابن سعد الحاكم بسند صحيح كان ماسك سيفين بيقاتل بالاثنين يقول انا اسد الله وانا اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا قدر ان الرماة اللي ملع السلق امرهم انهم يفضلوا على الجبل كانوا 50 رامة على رأسهم عبد الله بن الزبير فضلعنا بقى اليوم لا تجرحوا الجبل ملع السلق اليوم لا تجرحوا الجبل ولو رأيتمونا تختفن الطير ايه حد فيكم يسيب الجبل خليكم قاعدين مكانكم تمام. يدفع طبعا عن الملع السلام بالسهام من فوق ليه من فوق الجبل فكانوا يعني يخلوا المشركين يبعدوا عن النبي عصام الصحابه. الشيء النبي عز وجل لما هم شافوا المسلمين قد انتصروا راحوا نازلين نزل 40 واحد من شمل بجمع الغنائم في ال 10 فوق مين اللي لمح النار بالله في عجاله كان لسه ساعتها مشرك خالد ابن الوليد لف ورا الجبل وطلع قتل ال 10 ونزل انقض على اصحاب النبي فقتلوا ال 70 من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه لما شاف المنظر ده يا جماعه بدا يضاعف من قوته وجهاده وإذا لا عمل ده أحد بقى يقاتل مني وشمال أنا أسد الله وأنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت اللحظة التي قتل فيها سيدنا حمزة رضي الله عنه. يا ترى قتل إزاي سيدنا حمزة يسيب المجال لوحشين عشان يحكي لنا إزاي قتل سيدنا حمزة. طبعا وحشين بعد ذلك قتل يا جماعة قتل بعد ذلك وحشين بقى صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. وحشين بيقول إيه؟ بيقول أنا كنت عبد عند جبير بن مطعم وكنت نفسي إن أنا أعتق فهو قال لي لو قتلت حمزة هتبقى عاطل خالص هيبقى انا عتقت كده. وفوق ده كله وعدته هند بنت عمرو زي ما قلت لكم ايه بالجواهر وليه والحلي والمجوهرات. فالشيخ مولى عز وجل قال فلما خرجت نظرت في ارض الجهاد فوجدت حمزه بن عبد المطلب كالجمل الاورق يهد الناس هدا لا يقوم له احد. محدش يقدر يهد بن سيدنا حمزه ابدا يعني ما شاء الله يمسك السيف ويخش انا اسد الله خلاص خلص على كل اللي قدامه. يقول فوضعت حربتي وكان سيدنا وحشين كان ماهر جدا فعارفين كل الحبشة عندهم معانا فن الحراب قال كنت ماهر جدا يعني كلنا يخطئ لي هدف ده يمكن فمزه فمسك الحرب قال واختبأت لحمزة فضل مستخبي كده يرعش بكده لحد ما سيدنا حمزة قرب منه قال حتى اذا رضيت موضعي منه انا خلاص قربت بقى منه كده وفي المكان انا متنفس فيه بالربع فين في سلتي فخرجت من بين رجلي. حاول سيدنا حمزه بعد ما وقع على الارض يا جماعه حاول انه يزحف عشان يروح يقتل وحشي فغلبته الجراح فنام وحشي راح بعد يا جماعه وقف بعيد لحد ما اطمئن ان سيدنا حمزه قتل ثم خرج يعني ونزع منه الحربة ورجع الى معسكره مره اخرى. قال وما كان لي من غرض الا قتل حمزه انا مش عايز حاجه خالص من الدنيا ولا عايز حاجه من غزوه احد الا قتل حمزه من اجل ان اعتق. قال فرجعت الى مكه فعاد الى مكه بوحشي فاعتق اعتقه جبير بن مطعم. بعد ما اعتقه قال فلما مرت الايام جلس في فدر عاش في مكه لحد ما مرت الايام وفتح النبي مكه صلى الله عليه وسلم. فوحشي عمل ايه طبعا مش قادر يقعد في المكان ده فهرب من مكه الى الطائف. بعد كده ود الطائف ذهب المسلمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه بقى وحشي؟ قال لك بس خلاص مفيش حل غير ان انا اهرب الى الشام او اليمن او اي بلد تاني. لسه هو في الحيره اللي هو فيها دي كلها فجاه قال واحد من اصدقائه انت رايح فين؟ ليه تهاجر ولا تروح اليمن ولا الشام ولا كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدا اسلم معه. فرح له واسلم بين يديه وهو يعني رجل عفو ورحيم جدا جدا مش ممكن هاجيه. فذهب وحشي حديث رواه البخاري فذهب وحشي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يراه الا وانا واقف عند راسي. النبي فجاه لقى واقف عند راسه وحشي واذا به وحشي يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف المشهد ده قال اوحشي انت انت وحشي ده؟ قال اجل يا رسول الله. قال اجلس فحدثني كيف قتلت حمزه. النبي كان حزين جدا على حمزه يا جماعه لدرجه لا يمكن ان تتخيلها حب النبي سيدنا حمزه وحزنه عليه لا يوصف ابدا. قال انت الذي قتلت حمزه؟ قال اجل يا رسول الله. قال اقعد فاحكي لي او اقصص علي كيف قتلت حمزه. فجلس وحشي وبدا يوصف. شفت المشهد المؤثر؟ بدا يوصف للنبي ازاي هو قتل سيدنا حمزه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اتاثر جدا فقال غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. انت اسلمت انا قبلت اسلامك لكن انا غصب عني انا احاسيسي وحزني على حمزه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حزني عليه مش قادر انساه. غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. شوف بقى سيدنا الوحشي رغم انه اسلم وبقى من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لكن رغم ذلك النبي مش عايز يشوفه. وهو بقى يعني قال كنت اتلكى بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يشوفنيش فيحزن. شوف حبه للنبي وهو لما يشوفني هيفتكر قتل عمه. فانا كنت بحاول بغادر الفيلم ان انا اريحه من الحته ديت وما اخليهوش يشوفني عشان ما يضايقش على قتل حمزه رضي الله عنه وارضاه. قال فظللت على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ده حال واحد قتل عم النبي عليه السلام. شوف النبي عامل معاه ايه. فما ظنك بمن ينكر سنه النبي ولا يتبع النبي. ومن المعلوم ان سنه النبي وشرع الله عز وجل اغلى عند النبي من حمزه من 100 حمزه رضي الله عنه وارضاه. شرع ربنا اغلى عند النبي من اي حاجه في الدنيا. شوف قد ايه سبحان الله. المهم يكمل بقى وحشي الكلام بيقول فلما خرج المسلمون لقتل مسيلمة الكذاب قال كنت في من خرج معهم لقتال مسيلمة. قل قال ايه؟ قال وخرجت بنفس الحرب التي قتلت بها حمزة. شوف بقى سبحان وأدى السيئة الحسنة ايه؟ تمحوها سبحان الله. فخرج بنفس الحرب اللي قتل بها سيدنا حمزة. قال فلما وصلنا هناك لم اكن اعرف مسيلمة حتى دلنا عليه رجل من الانصار وبدأ فجأة هذا الرجل الانصاري بدأ ينقض على مسيلمة بالسيف ومن الناحية الثانية دخل عليه مين؟ وحشي بالحربة. قال فضربت الحربة في مسيلمة ودخل عليه الانصاري فضربه بالسيف فالله اعلم ايما قتل. انا مش عارف انا اللي قتلت ولا الانصاري. فان كنت انا الذي قتلت مسيلمة فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله هو حمزة وقتلت شر الناس بعد رسول الله اللي هو مسيلمة الكذاب. سبحان الله يا جماعة بعد ان مات سيدنا حمزة شاء الله العز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويحشر من اجواف الطير الخضر. من الله كده حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم باحد اللي قتل في غزوة احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر تلد انهار الجنه وتاكل من ثمار الجنه وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يدلل اخواننا عنا حتى لا ينكلوا عن الجهاد ولا يتأخروا. فقال جل وعلا انا ادلهم عنكم. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. يشاء الله عز وجل يا جماعه شوفوا الحقد اللي مالوا قلوب المشركين. ما اكتفوش لما يقتلوا سيدنا حمزه بس لا قعدوا يمثلوا بجسد سيدنا حمزه قطعوا انفه وودانه وفتحوا بطنه وطلعوا كبد سيدنا حمزه وذهبوا به الى هند بنت عتبه اللي اسلمت بعد ذلك رضي الله عنها وارضاها. في حديث رواه احمد بسناد حسن النبي من شده حزنه وقف امام جسد حمزه عبده عمه وحبيبه وصديقه وحنينه واخوه في الرضاعه سبحان الله وقف قدامه صلى الله عليه وسلم وهو حزين جدا على موت سيدنا حمزه وقال والله لولا ان صفيه اللي هي عمه النبي لاخت حمزه لولا ان تجد صفيه في نفسها لتركته يعني تركته كده من غير ما يدخل حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير. يا سلام سبحان الله. وكفن سيدنا حمزه عم النبي عليه السلام كان يحط الكفن على راسه فريده الدبان يحطوه على راس الدبان. يا سبحان الله. وكان النبي يجمع الثلاثه في القبر ويجمع الاثنين في القبر ويقول ايهما اكثر اخذا لكتاب الله عز وجل. مين فيهم حافظ القران اكثر من التاني؟ ده رسول يقدم هو الاول. طب مين تاني يحفظ العلم ده يقدم الثاني وهكذا. يا فرح نحمل مع كتاب الله حلقين مع القرآن. كثير من الأمة النهاردة يا جماعة هجروا كتاب الله وهجروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية بنقول متى نصر الله؟ النصر هيجي ازاي يا جماعة إذا كان كثير من المسلمين النهاردة هجروا كتاب الله وهجروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لحظة من اللحظات كما عند احمد بسند حسن دخل النساء بني عبد الاشهل وبيبكوا على الذين كتبوا في غزوة احد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهن وهم بيبكوا فقال لكن حمزة لا بواكي له. جات محد شك عليه باسد الله واسد رسول الله ده سيد الشهداء يوم القيامة رضى الله عنه وارضاه. والنبع السنة جماعة يعني بيخبرنا بالخبر الجميل ده ان سيدنا حمزة خير مين من مين غسل سيدنا حمزة؟ الملائكة. الملائكة هي اللي غسلت سيدنا حمزة. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الله. يا سلام فاكر حنظلة؟ حنظلة اللي يعني سبحان الله الذي خرج ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحديث عند الحاكم بإسناد حسن كان يعني لسه متجوز وعريس جديد وكان قد أتى زوجته فأصبح جنبا فسمع نداء الجهاد يا خير الله الكبير يا خير الله الذكي مخير بأمرين إن يختفي ويلحق الجيش وإن يروح بسرعة يحسن الجيش ما يلحقوش. سبحان الله فأثر رضا الله ورضا رسول الله وخرج يجاهد في سبيل الله وهو جنب إن شاء الله عز وجل يقتل في غزوة أحد برضه بفضل الله عز وجل. والصحابة لقوا جسمه كله مبلول مية وحواليه زي بركة مية. أمير رسول الله لا نجد قطرة ماء لنشربها. وحمزة وحنظلة حلوا ماء كثير فقال أجل والله إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة من الجنة بتستر من الجنة وماء من الجنة. يا سلام. فلما عرف أنه خرج جنب قال فوصل لذلك غسلته الملائكة. يقوم الصحابة كثير من الصحابة قعدوا لا يعني يعزوا النبي عليه السلام وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه له قصيدة صغيرة جدا في رفاء سيدنا حمزة كان يقول فيها
بكت عيني بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العين على أسد الإله غدا تقالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب به المسلمون جميعا أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعمى لك الأركان هدت وأنت الماجد بر الرسول.
يعني حقيقة كان الصحابة اللي معه كانوا في غاية الحزن على موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف والحديث رواه البخاري في يوم من الأيام كان صائم صيام نافلة يا جماعة وجميل الأكل فقعد بس للأكل وقال قتل أخي مصعب وهو خير مني فكان يكفنه ويضع عليه نمرة لو وضعوها على رأسه بدت رجلاه ولو وضعوها على رجليه بدا رأسه. ثم قال وقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مني كان إذا وضع النمرة على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعها على رجليه بدا رأسه. ثم ترك الطعام وذهب وهو يبكي رضي الله عنه وارضاه. حتى الكرامة ثابتة لسيدنا حمزة جماعة بعد موته بسنوات طويلة جدا في عهد خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله حب سيدنا معاوية يجري عين ماء في منطقة هناك فكان ما قدرش يعملوا عين الماء دي إلا إذا نبشوا القبور بتاعة شهداء أحد فقال انبشوها. قال غالي فوالله كانوا يخرجون رجال ويحملونهم على أكتافهم وكأنهم نيام على أكتافهم كانوا لسه نايمين دلوقتي مش ميتين. قال فكان حمزة قد وضع يده على جرحه قال فنزعنا يده فنزف الدم فرددنا يده فأمسك الدم مرة أخرى. وده كلام ثابت سيدنا حمزة بعد موت سنوات طويلة جدا في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه. لكن السؤال الذي يخطر على بالنا يا جماعة بعد موت أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول وماذا بعد حمزة؟ عايزين كل واحد فينا يبقى أسد. أنا عايزك تبقى أسد في الطاعة عايزك تبقى أسد في الصلاة في قيام الليل في صيام النوافل في بر الوالدين في الإحسان إلى الجيران في الإحسان إلى اليتامى في طلب العلم في الدعوة إلى الله. عايزين أختنا المسلمة ربنا يحفظها هي كمان تبقى أسدية برضه في طلب العلم وفي إعانة الزوج وفي الدعوة إلى الله وفي بر الوالدين. عايزين نشوف نماذج يا جماعة زي سيدنا حمزة وزي سيدنا عمر وزي سيدنا خالد وأسماء وعائشة. عايزين نشوف نماذج لهذا الجيل الكريم. إحنا مش بندرس حياة الصحابة عشان نقول كان وما كان ولا بنحكي قصص زي القصص الناس بتحكي. إحنا عايزين نطلع بالدروس والعبر عايزين نحن ونشتاق لهذا الجيل عايزين ربنا يجمعنا بيه يا جماعة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندخل معهم جنة الرحمن ونعيش في رحاب أصحاب النبي وفي رحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياة يعني بمناسبة الكلام عن سيدنا حمزة حقيقة ما اقدرش انهي الدرس الا لما اتكلم عن بشريات النصر والتمكين التي ساقها الله عز وجل في كتابه وساقها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحكي بعض البشريات البسيطة جدا من النصر ان شاء الله، لان الامة دي ان شاء الله ان شاء الله سيعود لها العز مرة اخرى. حمزة كنا بنتكلم عن سيرة سيدنا حمزة، بنتكلم عن سيرة العز، العز ده هيرجع تاني بس بشرط ان الامة ترجع مرة تانية الى طاعة الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
وقال جل وعلا:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا.
بشرط واحد:
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطل نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري جماعة: لما جاء خباب بن الأرق رضي الله عنه وارضاه وكان عذب عذابا شديدا سبحان الله، فجاء وقال للنبي: يا رسول الله ألا تستنصب لنا؟ ألا يتبع الله لنا؟ فغضب النبي وقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دين. والذي نفسي بيدي لن يتمنى الله هذا الأمر أو هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكن لكم قوم تستعجلون. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني الأمة هيبلغ بفضل الله سلطانها الأرض كلها يا جماعة بفضل الله عز وجل. وحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نصف الكرة بتبقى قاعدين يا جماعة ونصف الكرة بتبقى نهار، يعني الدين ما يوصل كل بيوت الأرض بفضل الله عز وجل. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت مضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أي بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: عند مسلم لا تكون الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. عشان كده اليهود مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام ومليين أرض فلسطين بشجر الغرقد ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حديث يا جماعة حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم بيقول الصحابة هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني النصارى الذين في الغرب الذين يسلمون بين يدي الله هم اللي هيفتحوا البلاد بفضل الله وتدين البلاد كلها لدين الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا ما وصلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف. ومن السلاح يكون يا جماعة؟ قال: فسلاحهم التهليل والتكبير ذكر الله عز وجل. فإذا ما قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر. فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت أبواب المدينة فدخلها المسلمون فيغنمون ويغفرون بفضل الله عز وجل. يا جماعة المبشرات كثيرة جدا. الصحوة اللي الآن بين الشباب والبنات من أعظم المبشرات. عودة النساء مرة أخرى إلى الحجاب وإلى الحياء وإلى دين الله عز وجل من أعظم المبشرات. فالمرأة هي نصف المجتمع ويتلد لنا النصف الآخر بفضل الله عز وجل. إفلاس كل المبادئ الأرضية الموجودة الآن ده دليل على نصر دين الله عز وجل. وكلما بيظن الناس أن دين الله عز وجل سينتهي بصلة كثرة الدلالات التي توجه إليه كلما عاد هذا المارد مرة أخرى أقوى مما كان. فضل عز وجل زي ما يقولوا كل المادية على الصحراء عامة زي مسيرة المياه الكبيرة لما الدية عليه يزداد اندفاع المياه منها بفضل عز وجل فيكثر عدد الملتزمين بفضل الله عز وجل. يا جماعة النبي في عام الحزن ولما كانت الوثيقة الظالمة معمولة وكان محبوسين في شهد أبي طالب بعدها عام الحزن بعدها على طول الهجرة والتمكين. النبي لما مات ارتدت العرب دي بعدها فتح فارس وروم. الخطاب لما دمر البغداد دي بعدها قطز. الصليبيين لما احتلوا المسجد الأقصى 91 سنة دي بعدها صلاح الدين. فالدين دين الله والله ناصر دينه لا محالة. دي كانت صفحة بسيطة جدا من صفحات العز من تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت الصفحة مفتوحة إن شاء الله لنلتقي مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.